هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعين الكرام، في شهر رمضان المبارك، تونس أمام مرحلة انتخابية جديدة هو محور حديثنا في هذا البرنامج. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج أحبائي الكرام، وذلك عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأحبة، وعلى رقمنا التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حماس التونسيين للقطع من مع المنظومة السابقة وخاصة النظام البرلماني الذي أفضى إلى تعطيل البلاد لعشر سنوات كاملة وأسس للصراعات، بات يدفعهم إلى دعم لأي تغيير يخلصهم من الأحزاب، بما في ذلك نظام الاقتراع لفائدة الأفراد الذي يقترحه الرئيس قيس سعيد. ومن المتوقع أن يتم في القانون الانتخابي الجديد سحب الثقة من أي نائب إذا لم يفي بوعوده في جهته. فالرئيس التونسي قيس سعيد كشف أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في دورتين وعلى الأفراد وليس على القوائم، كما وأكد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات لكن ليس بالتركيبة الحالية، مضيفا أن الشعب التونسي سيقول كلمته في الدستور الجديد والنظام السياسي خلال الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل. المراقبون يرون أن هذا النظام يحمل في طياته مخاوف وتساؤلات بشأن فعاليته وقدرته على تجاوز الصورة السيئة للبرلمانات السابقة، فاعتماد نظام الاقتراع على الأفراد يثير تساؤلات لدى الأوساط السياسية وكذلك الحقوقية بشأن فاعلية هذا التوجه على ملامح المشهد في البلاد، وسط مخاوف من إمكانية عودة رموز المنظومة السابقة وفتح المجال لصعود أصحاب المال والنفوذ إلى المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والبلديات، فضلا عن تهميش وجود النساء والشباب المتطلع إلى لعب دور ريادي، فضلا عن إمكانية ترشح شخص على منطقة تضم 40,000 ساكن وأخرى تضم أكثر من 100,000 ساكن، وهذا ما يستدعي ضرورة تحديد عدد السكان. وقد يحد أيضا من صعود المثقفين والفنانين والمحامين والجامعيين وخبراء القانون، وهذا سيؤثر على أداء البرلمان في المستقبل خاصة على مستوى تعديل القوانين ومناقشة المشاريع التي تقدمها الحكومة. أي أن نظام الاقتراع على الأفراد بدل القائمات سيكون ناجحا عند إجرائه في دوائر انتخابية ضيقة، أي في دوائر بلدية أو معتمدية، باعتبار أن جميع المترشحين في كل دائرة يعرفون بعضهم جيدا. وعلى الرغم من أن النظام الجديد سيقطع الطريق على الأحزاب السياسية بالانتصار إلى المراهنة على الأشخاص، لكن هناك من يرى بأنه يمكن أن يكون أو أن تكون الفرصة لعودة بعض الأطراف بقوة من بوابة هذا النظام على غرار حركة النهضة التي قادت المنظومة السابقة ونجحت في تركيز نفسها. وهي قد تعاود الظهور في البرلمان أو المحليات متخفية وراء رجال الأعمال، أي أنها قد تكون مغامرة في ظل غياب الممارسة الديمقراطية الفعلية، لأن الطريقة الجديدة ستشجع على حضور شريحة معينة، وبدلا من 10 أو 5 كتل نيابية سنجد 217 كتلة باعتبار أن كل نائب يمثل توجها معينا لنفسه. التحايا موصول لكم من جديد مستمعينا الكرام. تونس أمام مرحلة انتخابية جديدة، محور حديثنا في هذا البرنامج، وسنتوقف عند الدافع الحقيقي لرغبة الشارع التونسي إلى دعمه للتغييرات السياسية في البلاد، وماذا يميز القانون الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، وكيف ستكون نتائج الدستور الجديد والنظام السياسي خلال الاستفتاء الذي سيكون يوم 25 يوليو المقبل. هل سيصوت الشعب لصالحه أم لا؟ هو أو هي ضمن المحاور التي سنتطرق إليها إن شاء الله باستضافتنا لضيفتنا الكريمة دكتورة سيام عزوز، ستلتحق برك بنا إن شاء الله بعد دقائق. أما في عبر تطبيق الواتساب، أشكر جزيل الشكر للأخ أبو أحمد من السعودية الذي بعث إلينا في هذه الليلة مساهمة عن ذكرى وفاة السيدة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد الكبرى سلام الله عليها. يقول عظم الله أجورنا وأجوركم، شكرا جزيلا أخي الفاضل. أشكر أبو علي من سلطنة عمان، كتب لنا يقول: السلام عليكم، صوما مقبولا، إفطارا شهيا، وهنيئا لكم، وتقبل الله من الصائمين، طاعاتكم وأعمالكم مقبولة إن شاء الله. حياك الله يا أبو علي وبارك الله بك أخي، أشكرك على هذه الإسهامة الطيبة. أبو حيدر الهمداني، شكرا جزيلا لك أخي، بارك الله بك، وأشكرك على إرسالاتك ومساهماتك الراقية معنا في هذا البرنامج. أما إلى الأخ الفاضل أبو محمد مهدي المستمع الطيب الذي يكتب لنا: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. بعث إلينا برسالة صوتية في إطار حديثنا عن تونس، تستمع إلى هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نأمل أن تكون الانتخابات الجديدة في تونس فاتحة خير وأمن وسلام واستقرار على الشعب العربي التونسي الحر والمقاوم. انتخابات بعيدة عن التدخل الأجنبي حتما سوف تلبي طموحات التونسيين، ما لم فالنتيجة عكس ذلك. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
أشكر جزيل الشكر للأخ الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا من صنعاء، كان في هذا اللقاء، شكرا جزيلا أخي الكريم. أيضا ضمن المحاور التي سنتطرق إليها مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حول النظام الجديد، هل سيكون فعاليته وقدرته على تجاوز الصورة السيئة للبرلمانات السابقة، ونبحث عن أبرز نقاط الضعف في النظام الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس سعيد بأن يكون على الأفراد وليس على القوائم، وهل سيشكل هذا النظام الانتخابي الجديد فرصة لعودة بعض الأطراف بقوة من بوابة هذا النظام، وبصورة عامة هل ستترك خطوة قيس سعيد آثار على الدول المجاورة في المغرب العربي أم لا؟ إذن رافقونا مستمعينا مستمعاتنا حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. تونس أمام مرحلة انتخابية جديدة، وكما أسلفنا في لقائنا لهذا اليوم لربما نتوقف عند أهم نقطة، عند الدوافع الحقيقية لرغبة الشارع التونسي لوجود هذا النظام الجديد ولدعمه في الانتخابات والتغيير السياسي في هذا البلد الذي سيقطع الطريق على الأحزاب السياسية وبالانتصار إلى المراهنة على الأشخاص في هذه الانتخابات. تنضم إلينا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، نشكرها جزيل الشكر على حضورها معنا. أرحب بكم دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله سيد الكريمة.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحياتي لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في بعث طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله، تقبل الله طاعات دكتورة سهام وكذلك الصيام. أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدة الكريمة. دكتورة سهام، في البداية حدثينا عن أهم الدوافع الحقيقية لرغبة الشارع التونسي إلى دعمه للتغييرات السياسية في البلاد.
طبعا نحن نعرف أن هذه الأزمة التي تعيشها تونس هي ليست جديدة اليوم، يعني هناك تراكمات في الحقيقة خاصة في السنوات الأخيرة بين أزمة سياسية كانت يعني كبيرة جدا ومعقدة جدا داخل البرلمان، كان هناك صراعات بين الكتل النيابية، كان هناك شبه تعطيل سياسي صح التعبير داخل البرلمان، حتى الحكومة التي شكلت حكومة هشام المشيشي لم تكن بمستوى الأزمة، لم تستطع بشكل أو بآخر حل الأزمات الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية هي الهاجس الأكبر للشعب التونسي، وهي الهاجس الأكبر في الحقيقة لكل حتى الذين يلعبون في المشهد السياسي اليوم. ولكن أوصلت هذه الصراعات والمناحرات السياسية الأمر إلى طبعا توسع الخلاف، وأصبح خلاف خارج البرلمان، أصبح خلاف بين رئاستين، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، وأدى إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في 25 تموز من العام الماضي. اليوم تتجدد الأزمة من جديد بسبب رغبة ربما من بعض الأطراف السياسية خاصة التي نفسها اليوم قد حرمت ربما وهربت مصالحها داخل المشهد السياسي بعنوان أن ما حصل هو انقلاب على الشرعية وانقلاب على الدستور وانقلاب على انتخابات 2019، وبالتالي تجريم إن صح التعبير دستوري للرئيس بسبب هذه القرارات الاستثنائية والجدال الحاصل الآن حول مشروعية هذه القرارات من عدمها وحول حقية الرئيس أن يتخذ قرار حل البرلمان من عدمه. كل هذا هو الآن مخاض حديث كبير وجدال كبير حتى داخل من يطلقون على أنفسهم معارضة ضد الانقلاب. الآن هناك حتى داخل هذه الكتل وداخل هذه المجموعات هناك جدل سياسي كبير، لأن مسألة تحديد موعد جديد للانتخابات هناك من يؤيده في الحقيقة، ولكن هناك أيضا من لديه هواجس من أنه قد لا يحصل على نفس المكانة ونفس النسب الانتخابية ونفس الحزب الانتخابية والحزبية داخل البرلمان الجديد إن حصلت انتخابات، خاصة وأن هناك قطيعة بدأت تظهر بشكل كبير بين القواعد الشعبية العامة وبين هذه الأحزاب التي أصبحت تفقد في الحقيقة مصداقية مع من كانوا يؤيدونها ومن كانوا يقفون بجانبها. هناك في الحقيقة أزمة كبيرة، الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس بقطع النظر عن كل الجدل الحاصل إن كانت هذه القرارات تتمتع حقيقة بشرعية دستورية أم لا. الشعب ينادي بالتغيير، لم يعد يثق في هذه الطبقة السياسية برمتها، هو شهد هذه الانهيارات وهذه الأزمة التي أوصلت البلاد إلى هذا يعني المستوى من الانحدار على المستوى السياسي والاقتصادي يعني هناك حالة هجرة كبيرة بين الشباب الآن في تونس، هناك إخفاء بشكل يومي للمؤسسات، هناك ضرب للقطاع العام وضرب للقطاع الخاص، هناك غلاء في الأسعار، هناك حالة بطالة كبيرة جدا، هناك في الحقيقة حالة يعني احتكاك صح التعبير من قبل الشعب عن كل هذه الطبقة السياسية. هو يحمل المسؤولية لكل هذه الطبقة السياسية بدون استثناء. حتى عندما ينتقد أحيانا قرارات الرئيس، هو ينتقد ربما ضد القرارات ولا ينتقد القرارات بحد ذاتها. يعني المطالب الشعبية اليوم أصبحت واضحة، المطالب الشعبية هي التي طالبت بحل البرلمان منذ بداية الأزمة السياسية، حتى عندما قرر الرئيس تجديد البرلمان وفقا للقرار الاستثنائي اعتمادا على المواد 80 وغيرها من الدستور، لم يكن هذا في الحقيقة مقبولا من عامة الشعب، إنما كان هناك طلب شعبي واضح أنه لا بد من حل هذا البرلمان ولا بد من تغيير كل هذه الطبقة السياسية لأنها لم تعد محل ثقة ولم تعد لديها أي مصداقية، ولأنها فشلت في الحقيقة في تحقيق حتى في محاولة تقديم بعض الحلول
للأزمة
الداخلية.
طيب دكتور سهام، ماذا يميز القانون الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد؟ وطبعا يتساءل الأخ أبو محمد مهدي، هل هذه الانتخابات سوف تلبي طموحات الشعب التونسي الحر؟
الآن هناك في الحقيقة جدل سياسي ودستوري حول مشروع الانتخابات الجديدة التي ستقوم بها الرئيس الرئيس، يعني قبل في انتخابات 2013 كان في برنامج الانتخابي للرئيس مشروع أو يعني يمكن أن نقول عنه أنه بداية مشروع انتخابي مرتبط أساسا بما يسمى باللامركزية داخل المناطق أو داخل المحافظات البعيدة عن العاصمة. وكان لديه طموح في الحقيقة أن يكون القانون الانتخابي قانون تشاركي يستطيع كل الفئات المشاركة فيه، تستطيع كل الفئات بمختلف خياراتها وفكرها وخياراتها السياسية وانتماءاتها وحتى التي ليس لديها انتماء سياسي من حقها أن تنتخب كل شخصية تكون على رأس مؤسسة من مؤسسات الدولة. يعني أنه كان يحمل مشروعا يعتمد على تشاركية أكثر لفئات الشعب في الخيار التصويت، إعطاء فرص أكثر للتغيير داخل المؤسسات ليس فقط على مستوى البرلمان أو على مستوى حكومة أو على مستوى رئاسة الجمهورية، ولكن حتى داخل المحافظات داخل المراكز البلديات هيئات البلدية هيئات المحافظات. كل هذه يعتبر الرئيس أنه لا بد أن تخضع لقانون انتخابي واسع وأن تكون هذه الانتخابات أو هذا التصويت خيار حر ومباشر للمواطن وللفرد التونسي لكي يختار من يقدم له الخدمات داخل البلدية ومن يقدم له الخدمات داخل إدارة الهيئة العامة للمحافظة ومن يقدم له الخدمات داخل البرلمان. وهذا التسلسل الهرمي إن صح التعبير هو مشروع ليس جديد، تحدث عنه الرئيس حتى قبل أن يدخل إلى مخاض الحياة السياسية عندما كان أستاذا جامعيا وأكاديميا في الجامعة. هو متأثر ببعض الأمثلة التي حصلت في بعض الدول الأوروبية كالمثل السويسري مثلا، ويرى أن هذا هو التطبيق الحقيقي الواقعي للديمقراطية، يعني الذي يمكن حقيقة أن يحدث التغيير، لأنه سيجعل كل من ينتخب في أي مؤسسة كانت يتحمل مسؤولية ويكون ملتزم مباشرة أمام الشعب.
نعم نعم.
هذا المشروع هناك من أيده بشكل نظري وهناك من اعتبره غير واقعي إلى حد ما وغير قابل للتطبيق. على المستوى السياسي حصل جدل كبير حول هذا الموضوع. الآن من خصوم الرئيس يتهمونه بأن كل ما يقوم به وكل ما قام به من للإجراءات سواء تعلقت بحل تجميد البرلمان أو بحله بعد ذلك، هي فقط من أجل تحقيق مشروع القاف، وهذا طبعا يدخل في إطار النقد وفي إطار ربما توشيحة بعض التهم للرئيس بالشعبوية وإلى آخره. ولكن أعتقد أنه قانون يعني يفتح كما بدأ الآن جدالا واسعا، خاصة أنه بدأ سنة 2022 منذ شهر يناير الماضي بالانتشار الإلكترونية، وهو اعتبرها استفتاء شعبي إلكتروني بالصحة التعبير، طرح فيه جملة من الأفكار ومن المشاريع، وطلب من الشعب بأن يدرس هذه الأفكار وأن يبدي رأيه فيها. وعلى هذا الأساس يقع إعداد هذا القانون الانتخابي الذي من المؤكد أنه إن نجح على الأقل بنسبة 70% من ما هو متصور، قد حقيقة قد يحدث تغيير فعلي في المشهد السياسي.
ناهيك
عن أن هناك بعض الأحزاب الآن التي تحاول أن تعيش موقعها بشكل جديد، لأنها أدركت تماما أن الشارع لا يستجيب لطموحاتها، وأنها حقيقة الآن هي لابد أن تعمل أن تقوم بعملية جر حساب لكل المرحلة الماضية التي فكرت فيها في الحقيقة في إحداث أي تغيير ملموس لدى الشعب.
نعم. برأيك دكتورة سهام بـ 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 وعند الرجوع والعودة إلى أبرز نقاط الضعف طبعا في النظام الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد بأن يكون على الأفراد وليس على القوائم، هل سيشكل النظام الانتخابي الجديد فرصة لعودة بعض الأطراف بقوة من بوابة هذا النظام؟
قد يستغل حقيقة ربما هذه من نقاط الضعف التي هي الآن مطروحة في هذا الجدل، يعني أن الانتخاب على الأفراد، طبعا هناك نقاط إيجابية تتعلق بهذا الموضوع، أن الأفراد الذين سيقعوا انتخابهم هم سيكونون أفراد من الشعب، يعني أن من سيرشحونهم هم يعرفونهم بشكل جيد ويعرفون سيرتهم الذاتية ويعرفون ممارستهم السابقة والحالية، وربما قد يحكمون حتى على مسيرتهم المستقبلية، وبالتالي هذا أولا سيكون ربما هدفه إخراج الأحزاب التقليدية من المسابقة الانتخابية، لأن الانتخاب في هذه الشاكلة سيخرج حقيقة الكثير من الأحزاب التقليدية التي تعودت على نظام القوائم الذي كان يحسن وجودها داخل المحافظات وداخل البرلمان بعد تشكيل الكتل النيابية، الآن ستجد نفسها في حالة تشتت وفي حالة تفكك، لم يكون هناك إمكانية حتى لتحالفات ربما قد تستفيد منها الأحزاب بعد ذلك في البرلمان. من يعارضون هذا القانون يعتبرون أن هذا هو بمثابة قرار الحل الغير مباشر للأحزاب، يعني كأن الرئيس بهذا القانون هو يصدر قرار بحل كل الأحزاب الموجودة الآن على الساحة ويعتبرها أحزاب فشلة في كل مراحل وجودها في الحياة السياسية، وعليها الآن أن ترحل، وأن الآن يجب أن يكونوا مجردين من كل هذه الانتماءات، لأنهم سيكونون أو يحملون مواصفات مختلفة ومعايير مختلفة عن التي كانت تطرحها الأحزاب في قوائمها، يعني هذا هو في الحقيقة لب الصراع، وربما هذا ما جعل رد الفعل السلبي تجاه هذا المشروع يزداد يوما بعد يوم، لأنه بدأ متأكدا أو مؤكدا عند بعض الأحزاب السياسية أن مشروع الرئيس الحقيقي أولا كان في مرحلة أولى المطالبة بتغيير النظام من نظام شبه برلماني حاكي يحكم البلاد أو حكم البلاد مدة 10 سنوات إلى نظام رئاسوي، هذا في حد ذاته كان ضربا قاسيا، وكان واضح أن هناك محاولة لتغيير جذري لكل هذه المرحلة التي يعتبرها الرئيس في تقييمه مرحلة فاشلة. الآن يأتي قانون الانتخاب ليدعم من جديد هذا التطور وهذه الفكرة، وهذا طبعا سيكون له طبعا أكيد تداعيات، لأن هذه الأحزاب ستجد نفسها محلة بشكل غير مباشر، وربما البعض منها من وهذا ما قلته منذ قليل عندما قلت أن هناك بعض الأحزاب بدأت تعد العدة الآن لإعادة التموضع، بمعنى تحاول توزيع بعض المنتمين إليها أو بعض المنتسبين إليها في بعض المواقع ربما لتكون مستعدة لأي طارئ أو لأي تغيير، ولكن هذا لا يمكن أن يعمم على كل الأحزاب، خاصة حركة النهضة أعتقد الكتلة الأولى في البلاد أعتقد أنها ستدفع ثمن كبير جدا إن وصل هذا المشروع إلى سياق التصويت.
طيب وأيضا في سؤالي الأخير لك دكتورة، هل بصورة عامة هل ستترك خطوة الرئيس قيس سعيد آثار على الدول المجاورة لتونس؟
أعتقد أن في مرحلة أساسية الأكثر من سيتأثرون بهذا التغيرات هي ليبيا في هذه المرحلة. نحن نشهد أن في ليبيا هناك أزمة سياسية كبيرة، هناك شبه شلل سياسي في البلاد، حكومتين وبرلمانين وتفكك على كل المستويات. قد يكون ما يحصل في تونس إلا في مرحلة ما قد يكون له تأثير على ليبيا تحديدا، لا أدري إلى أي مدى، خاصة وأننا في ليبيا نشهد صراع قوى خارجية قوى إقليمية الآن هي تتصارع على الساحة السياسية في ليبيا، ربما سيكون له تداعيات. أكيد الجزائر تؤيد الرئيس في الحقيقة، وهذا ملفت جدا أن هناك تأييد وهناك دعم سياسي كبير جدا من الجزائر للرئيس قيس سعيد في شخصه، وأيضا كموقع أول في الدولة، لأن المطلوب بالنسبة للجزائر المطلوب أن تكون تونس بلد مستقر سياسيا، لأن هذا طبعا يحمي حدودها الغربية وحدودها الجنوبية، ولكن إلى حد الآن لم نرصد وجود أفعال أوروبية بعد واضحة حول هذا القانون أو حول هذا المشروع، بالرغم من أن هناك بعض الأصوات خاصة من خبراء القانون السوري الذين أيدوا الفكرة واعتبروا أن المناخ أو البنية السكانية في تونس قد تنجح فيها هذه التجربة إن طبعا دعمت بشكل جيد وعمل عليها بشكل أكثر دقة وأكثر.
نعم. الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لوقوفك معنا في هذا اللقاء، بارك الله
تحياتي لكم، تحيا الله طاعاتكم
منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، صدى المغرب العربي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.